الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره على نعمه ونسأله المزيد من فضله، ونسأله جل وعلا إخلاصا في أعمالنا ومتابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس آخر من دروسنا في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، لا حرمنا الله وإياكم أجرها وثوابها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجنائب. قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: أنبان بن أبي فديك، قال: حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.
قول المؤلف: باب في الجنائب. المراد بالجنائب الفرس أو البعير يسوقه الإنسان معه غير بعيره وفرسه الذي يركبه، بحيث إذا احتاج إليه ركبه. سميت بهذا الاسم الجنائب لكونها تسير في جنب مالكها. وقد أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون إبل للشياطين. وهذه الإبل التي نسبها إلى الشياطين قال عنها: يخرج أحدكم بجنيبات، أي بإبل تسير معه جنبا له، قد أسمنها، أي قد تكلف فيها ورباها وتولاها وأعطاها وأطعمها، ولكنه لا يستعملها، وبالتالي كأنه تركها للشياطين لتركبها. قال: فلا يعلو بعيرا منها، أي أنه لا يركب شيئا من هذه الإبل الجنائب، ويمر بأخيه، أي في أثناء سفره يمر بأخيه المسلم قد انقطع به، أي أن بعيره تلف أو عجز، فلا يحمله، أي لا يحمله على هذه الإبل الجنائب. قال: وأما بيوت الشياطين فلم أرها. وفسرها سعيد بن أبي هند بقوله: لا أراها، أي لا أظنها، إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. الديباج نوع من أنواع الحرير، وكان في الزمان الأول يضعون على بعض جدر البيوت الحرير والديباج من أجل تجميل الجدر، فكأنه فسر هذه اللفظة في الحديث بيوت الشياطين بها. نعم.
قال رحمه الله: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد قال: أنبأنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. قال بعد قوله: حقها ولا تعد المنازل.
قوله باب في سرعة السير، أي متى يرغب للمسافر في أن يسرع في سفره، ومتى يرغب في حقه أن يترك هذه السرعة. قوله والنهي عن التعريس في الطريق، المراد بالتعريس النزول، والأصل أن هذه اللفظة تطلق على النزول الذي يكون في آخر الليل. وسبب النهي عن ذلك أنه إذا نزل في الطريق فقد يأتي مسافرون أخر، فإما أن يمنعوهم من سلوك الطريق، وإما أن يطأوا عليهم أو على شيء من أحوالهم بدون قصد منهم. ثم أورد في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، يعني في وقت الربيع، وقت نبات النبات، فأعطوا الإبل حقها، أي مكنوها من أن ترعى من ذلك الخصب. وفي اللفظ الآخر قال: ولا تعدوا المنازل، أي لا تتجاوزوا تلك المنازل، يعني بسرعة، بحيث لا تتمكن الإبل من رعي نبات الأرض. قال: وإذا سافرتم في الجدب، وهو القحط وعدم وجود النبات الناتج عن الأمطار، فأسرعوا السير من أجل أن تكون هذه الإبل قد تمكنت من الوصول إلى البلد الذي فيه المرعى. قال: فإذا أردتم التعريس، يعني النزول، وهو في الأصل نزول آخر الليل، فتنكبوا عن الطريق، أي ابتعدوا عن جادة الطريق من أجل ألا تمنعوا الناس من سلوكها، ومن أجل ألا يكون المسافر قد آذاكم أثناء مروره عليكم، من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدلجة. قال: حدثنا عمرو بن علي قال أنبانا خالد بن يزيد قال أنبانا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل.
قول المؤلف: باب في الدلجة. الدلجة مسير ما بعد غروب الشمس، والأصل أن يطلق على المسير الذي يكون بعد المغرب، هذا يقال له الدلجة، وقد يطلق على مسير جميع الليل. ثم أورد المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد فيه رجل مختلف فيه، هو أبو جعفر الرازي، اختلف فيه أهل الحديث كثيرا توثيقا وتضعيفا. قال: عليكم بالدلجة، وهي مسير أول الليل، فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الناس يقطعون المسافة البعيدة في مسير أول الليل، لأنهم في ذلك الوقت في نشاط وقوة، ويتمكنون من معرفة جهة سيرهم، ولذلك قال بأن الأرض تطوى حين ذاك. نعم. ومن فضل الله جل وعلا في زماننا الحاضر أن هيأ الله جل وعلا أنواع المركوبات التي يتنقل فيها الناس المسافات البعيدة في الأوقات القليلة، من طائرات وقاطرات وسيارات، وهذه نعمة عظيمة على أهل هذا الزمان، مكن الله جل وعلا للناس الانتقال بهذه الوسائل بسهولة ويسر، فهذه نعمة من رب العزة والجلال على العبد المؤمن أن يستشعر أنها من عند الله، وأنه سبحانه هو الذي دل الناس لاكتشافها ولصنعها ولترتيب ذهابها وإيابها. فانظر، أتى الله جل وعلا بك من تلك البلاد البعيدة في أوقات قليلة، فمكنك من أداء نسك العمرة وصلاة في هذا المسجد المبارك، فهذه نعمة عظيمة على كل واحد منا على كل واحد منا أن يشكر الله جل وعلا عليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رب الدابة أحق بصدرها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني، إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك، فركب.
قوله: باب رب الدابة، أي مالكها. والدابة في الأصل تصدق على كل ما يدب على الأرض، والمراد هنا ذوات الأربع التي يمكن ركوبها كالحمار والبغل والخيل والبعير. قال: باب رب الدابة أحق بصدرها، أي أنه عند الركوب هو الأولى، المالك هو الأولى بأن يركب في صدر دابته، يعني متصدرا محل الركوب من تلك الدابة. ثم أورد المؤلف من حديث بريدة رضي الله عنه بإسناد حسن قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، يعني في أحد طرقات المدينة، جاء رجل ومعه حمار له، فقال: يا رسول الله اركب، يعني ذلك الحمار. وتأخر الرجل من أجل أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الركوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لن أركب، أنت أحق بصدر دابتك مني، لأنها دابته، فكان هو الأحق. قال: إلا أن تجعله لي، أي إلا أن تأذن لي بأن أركب على مقدمة تلك الدابة. وقال: قال الرجل صاحب الحمار: فإني قد جعلته لك، أي جعلت صدر دابتي وحماري لك من أجل أن تركبه. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحمار. وفيه أن الأولى بالانتفاع بالمال مالكه، إلا أن يأذن فيه لغيره. وفيه من الفوائد أن الإنسان يجوز له أن يقدم غيره في الانتفاع بماله ولو كان محتاجا إليه، فالرجل كان محتاجا إليه في الركوب، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه. وفي هذا الحديث أيضا جواز الارتداف على الحمار ما لم يضر به. وفيه أيضا تقدير أهل الفضل والمكانة والعلم، كما قدر هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى التقدير في هذا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال والوظائف ما يجعل الناس يوفرون طاقته وقدرته ليتمكن من أداء تلك الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدابة تعرقب. أحسن عليكم. قال: باب في الدابة تعرقب في الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود وهو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي.
قول المؤلف: باب في الدابة، يعني ذوات الأربع مما يركب، تعرقب أن يأتي من يقطع عرقوبها، وهو العصب الذي يكون في بين القدم وبين الساق، فهذا يقال له العرقوب، وقطعه يقال عنه عرقبه. وأورد فيه من حديث عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه الذي عن أبيه من الرضاع، وهو من بني مرة، وكان في تلك الغزات، يعني غزات مؤتة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إليها، وكان من قادة ذلك الجيش جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر، يعني ابن أبي طالب، حين اقتحم أو حين اقتحم عن فرس له شقراء، والشقراء يعني ذوات اللون الأحمر الذي فيه بياض، فعقرها، أي من أجل أراد أن يكون مقداما يقتل من العدو، وعرقبها من أجل أن يقوي نفسه لتثبت في موطن القتال. قال: ثم قاتل القوم حتى قتل. وهذا الحديث ضعفه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسبب حال يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في السبق. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت في الحيفاء من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله رضي الله عنه كان ممن سابق بها. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.
قوله: باب في السبق أو السبق. السبق يراد به المسابقة، وهو مأخوذ من الفعل سابق. وأما السبق بفتح الباء فالمراد بها الجائزة التي تجعل على السباق. وأورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق، أي لا يجوز وضع الجائزة إلا فيما ذكر، وأولها الخف، والمراد به المسابقة على الإبل، فإن قدم البعير يقال عنها خف، وثانيها الحافر وهو قدم الفرس، وثالثها النصل وهو المسابقة في الرمي والرماح ونحوها. والعلماء في مجالات الجوائز في المسابقات على ثلاثة أقوال: منهم من حصر الجائز فيما يبذل فيه الجائزة في السباق في هذه الأنواع الثلاثة والمجالات الثلاثة، مسابقات الإبل ومسابقات الخيل ومسابقات الرمي، وآخرون قالوا بأن ما ماثلها في الصورة يأخذ حكمها. ومن أمثلة ذلك مثلا المسابقة على الفيلة، قالوا تماثل المسابقة على الإبل فتأخذ حكمها. والقول الثالث يقول: بأن كل ما كان يترتب عليه الاستعداد للجهاد والقوة في البدن أو في الرمي فإنه يأخذ حكمها في جواز بذل المسابقة فيها. ولعل هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وذلك أنه قد ورد في عهد النبوة بذل الجوائز في عدد من أنواع المسابقات غير هذه الأنواع الثلاثة، ومن ثم يكون المراد بالخبر المعنى الذي من أجله قصد الشارع إجازة بذل الجوائز في هذه الأنواع الثلاثة. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح قد أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق، أي وضع مسابقة بين الخيل التي قد أضمرت، أي جوعت، لأن الخيل متى دربت وجوعت لأيام يكون هذا أخف لجريها، لأن الطعام في بطنها يضايقها ويضعف نفسها، وبالتالي لا تستطيع أن تصل للمسافة البعيدة في الأوقات اليسيرة. قال: سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وهذا مكان من مواطن المدينة، وكان أمدها أي نهاية السباق ثنية الوداع، وكانت المسافة بينهما 5 أميال. قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر أي لم تجوع من الثنية، يعني ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق، وكانت المسافة قرابة 1 ميل. وفي هذا جواز وضع المسابقات، وفيه أيضا ترتيب الإمام لمسابقات الخيل، وفيه أيضا جواز تجويع الخيل بما لا يلحق المضرة بها من أجل السباق، وفيها أيضا جواز نسبة المساجد إلى بعض من بناها أو من بنيت في حيه، كما قال هنا مسجد بني زريق. وقال: وإن عبد الله القائل لذلك نافع، لعل ابن عمر أخبره، قال: وإن عبد الله كان ممن سابق بها. ثم أورد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها أو يسابق بها، يعني يجوعها من أجل أن يكون ذلك معينا لها على أن تكون سابقة لغيرها. ثم أورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، أي وضع المسابقة بينها، وفضل القرح في الغاية، يعني الخيل المضمرة والمعدة والمهيئة، جعل سباقها أطول من سباق غيرها، وهذا معنى فضل، يعني زاد في أمد السباق، وفضل في الغاية يعني جعل الغاية والمحل الذي ينتهي إليه السباق أزود في المسافة من غيره من أنواع السباق. نعم.
قال رحمه الله: باب في السبق على الرجل. في السبق على الرجل. قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال: أنبأنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة.
قوله: باب في السبق على الرجل، أي هل يجوز أن يكون هناك مسابقة على الأقدام أو لا يجوز ذلك؟ ثم أورد من حديث عائشة بإسناد صحيح أنها رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفيه سفر الرجل بأهل بيته، وفيه أن الرجل الذي عنده عدد من الزوجات يجوز أن يسافر ببعضهن دون جميعهن متى كان على الطريقة الشرعية بأن يضرب بينهن القرعة. قالت عائشة: فسابقته، يعني وضعت سباقا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فسبقته على رجلي، أي وصلت إلى غاية السباق قبل أن يصل إليها. قالت: فلما حملت اللحم، أي أن بدنها ثخن وكان عندها من شيء من السمن، ولم تكن كبيرة في ذلك الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كانت عائشة ذات 17 سنة. قالت: فلما حملت اللحم سابقته مرة أخرى على أقدامنا، فسبقني، يعني وصل إلى الغاية قبلي. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، يخاطب عائشة، بتلك السبقة. ففي هذا دلالة على جواز وضع المسابقة بين الرجل وزوجته، وأن هذا من الأمور المباحة. وقيل عن هذا الفعل بأنه مباح مع أنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب لله جل وعلا به، ولم يجعله عبادة وطاعة، وإنما فعله على جهة العادة، فلم يكن هذا من أفعال القرب.
قال رحمه الله: باب في المحلل. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا حسين بن نمير قال أنبأنا سفيان بن حسين حاء، وأنبأنا علي بن مسلم قال أنبأنا عباد بن العوام قال أنبأنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال: حدثنا محمود بن خالد قال أنبأنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه.
قول المؤلف: باب في المحلل. المراد بالمحلل أنه إذا كانت المسابقة قد جعل السبق والجائزة فيها من قبل المتسابقين جميعا، فحينئذ يحتاجون إلى من يشاركهم ويمكن أن يسبق لكنه لم يدفع في الجائزة شيئا. وذلك أن دفع الجائزة في المسابقات يكون على أنواع. النوع الأول إذا كان من صاحب الولاية من الإمام ومن ينوبه، فهذا لا حرج فيه وهو جائز. والثاني أن يكون بذل المسابق، ودليل الأول حديث ابن عمر المتقدم في المسابقة التي كانت بين الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون بذل المسابقة من رجل أجنبي ليس من المتسابقين، فهذا الصواب أنه لا حرج فيه أيضا، ويماثل الصورة الأولى. والصورة الثالثة إذا كان بذل الجائزة والسبق من قبل بعض المتسابقين دون جميعهم، فجمهور أهل العلم أجازوه بشرط أن يكون من لم يبذل في الجائزة يمكن أن يكون سابقا، بحيث تكون عنده من الصفات ما يماثل بقية المتسابقين. وورد عن الإمام مالك منع هذه الصورة. والصورة الرابعة أن يكون بذل العوض وبذل الجائزة من جميع المتسابقين، فهذه الصورة منع منها جمهور أهل العلم، واستدلوا عليها بحديث الباب الذي أورده المؤلف هنا، فإنه قال فيه: من أدخل فرسا، يعني فرسا من شخص متسابق لم يبذل شيئا من جائزة المسابقة، بين فرسين كل واحد من مالكي الفرسين قد بذل جزءا من جائزة المسابقة، وهو لا يؤمن أن يسبق، أي يمكن أن يكون هذا المدخل هو الفائز بين هذه الأفراس، فليس بقمار، أي فلا يعد نوعا من أنواع القمار. وأصل القمار أن يكون هناك بذل محقق ينتج عنه عوض غير محقق. ومن أمثلة هذا: لو دفع 10 كل واحد ريالا، ثم وضعوا قرعة، من خرجت له القرعة فإنه يستحق هذه 10 جميعا، فهم كلهم بذلوا بذلا محققا، ولكنهم لا يجزمون بكونهم ينالون عوض ما بذلوه، وفحينئذ يكون هذا من أنواع القمار. قال: فإذا كان البذل من جميع المتسابقين، قالوا: مثلا ما لو بذل كل واحد منهم ريالا ووضعوا قرعة، ينال صاحب القرعة والخارج فيها جميع ما بذل من المال. وقال: ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، لأن دخوله وعدمه سواء، لأنه قد علم بأنه لن يسبق. فهذا قول جمهور أهل العلم بأنه لا يصح أن يكون بذل عوض المسابقة من جميع المتسابقين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والقول الثاني: بجواز أن يكون بذل العوض والجائزة في المسابقة من جميع المتسابقين، وقد نسب إلى مذهب طائفة من التابعين، وهو أحد الأقوال المنسوبة للإمام مالك، ولعل هذا القول أرجح من الأول، وذلك لأن الحديث الذي استند إليه الأولون ضعيف الإسناد، فإنه من رواية سفيان بن حسين، وسفيان بن حسين ثقة إلا فيما رواه عن الزهري، وقد روى هذا الخبر عن الزهري، ومن ثم تكون هذه الرواية ضعيفة، خصوصا أن غير سفيان بن حسين رووا هذا الخبر موقوفا على سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من قوله، فظهر بهذا أن الصواب أن هذا اللفظ من كلام سعيد وليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد في بعض سنن أبي داود أنه رحمه الله بيّن أن غير سفيان بن حسين من مثل شعيب وعقيل ومعمر رووه عن الزهري عن سعيد أو عن رجال من أهل العلم، وحكم بأن الثاني أصح، وأن الرواية الأولى منكرة لكون سفيان بن حسين وهو ضعيف في روايته عن الزهري قد خالف بقية الرواة الذين رووا هذا الخبر عن الزهري. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجلب على الخيل في السباق. قال: حدثنا يحيى بن خلف قال: أنبأنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: أنبأنا عنبسة حاء وحدثنا مسدد قال: أنبأنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب. زاد يحيى في حديثه في الرهان. قال: حدثنا ابن المثنى قال أنبان عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان.
قول المؤلف: باب في الجلب. الجلب يعني رفع الصوت، كان بعض الناس عند السباق يجعلون أشخاصا يصيحون على الخيل في أثناء السباق من أجل أن تفزع ومن ثم لا تسبق، فيكون هذا من أسباب خسارة صاحب تلك الفرس. وأورد المؤلف من حديث عمران بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب. الجنب المراد به أن يضع خيلا يتسير في جنب المتسابق من أجل أن يركبها عند عجز الخيل الأولى، فهذان الأمران منهي عنهما في الشريعة، فلا يجوز فعلهما في المسابقات والرهان، وهما من أنواع الغش في هذه المسابقات. ومما يتكلم فيه أيضا أن بعض الناس قد يجعل مراهنات وهم ليسوا من أهل السباق، يقول أحدهم: أنا أقول بأن الفرس الفلانية هي التي تسبق، فيأتي آخر ويقول: أنا أقول الفرس الأخرى، فيقولان: نتراهن، فيدفع كل واحد منهما مبلغا من المال. هم لم يسابقا ولم يشتركا في السباق، وليس شيء من الخيل ملك وليس شيء من الخيل ملكا لهما، ولكنهم يتراهنون بدون أن يكون لهم مدخل في السباق. فهذا النوع من أنواع الرهان محرم ممنوع منه في الشريعة، وهو نوع من أنواع القمار على ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب في السيف يحلى. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن حازم عن قال أنبأنا قدادة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فذكر مثله. قال أبو داود: أقوى هذه الحديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف.
قول المؤلف: باب في السيف يحلى، أن يوضع عليه شيء من الذهب أو الفضة. وأورد فيه أحاديث من حديث قتادة. قتادة روى هذا الخبر مرة عن أنس، ومرة رواها عن سعيد ابن أبي الحسن، وهو أخ للحسن بن أبي الحسن البصري العالم التابعي المعروف. وبالتالي اختلف أهل العلم هل كل منها صحيح، خصوصا أن قتادة إمام وقد يروي الخبر من طرق مختلفة، أو أنه لا بد من الترجيح وأن الصحيح فيها واحد، وأننا نتهم أحد الرواة من خلال تفقد هذه الروايات. وهناك قول يقول بأن رواية عن أنس من التصحيف في الكتابة، فإن هذا الخبر قد رواه جماعة عن قتادة عن ابن أبي الحسن، وكلمة الحسن تشابه كلمة أنس في الرسم، ولذا قالوا بأنها خطأ من النساخ وتصحيف في الرواية. قوله: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، أي الممسك الذي يمسك به السيف. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه، يعني تابع سعيد بن أبي الحسن في هذه الكلمة. نعم.
قال رحمه الله: باب في النبل يدخل في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين.
قول المؤلف: باب في النبل يدخل في المسجد. النمل، النبل السهام التي يربى بها ويكون طرفها حادا من أجل أن تنكي في العدو وتصيب منه، فهل يجوز للإنسان أن يدخل بها المساجد؟ ومثله الآلات الحادة، هل يدخل الإنسان بها المسجد أو لا؟ ثم أورد المؤلف من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا، أي طلب من رجل كان يتصدق بالنبل في المسجد، ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. فكان يأتي بالنبل في المسجد من أجل أن يوزعها على الناس، يبري النبل ويقوم بترتيبها وتهيئتها من أجل أن يتمكن الناس من القتال بها، فكان يقوم بتوزيعها على من في المسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها، أي بحيث لا يكون طرفها الحاد بارزا، إذ قد يصيب به بعض من يمر به. والحديث صحيح الإسناد. ثم أورد من حديث أبي موسى بسند صحيح متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا، أي اجتاز المسجد ومر من مكان إلى مكان، أو في سوقنا محل البيع والشراء، ومعه نبل، أي شيء من السهام، فليمسك على نصالها، أي طرفها الحاد، أو قال فليقبض كفه، أو فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين، يعني بنصولها. وفي هذا الحذر في ما يفعله الإنسان لئلا يؤذي غيره. وفي هذا الحديث وما ماثله مشروعية اتخاذ إجراءات السلامة، سواء في المباني أو عند قيادة السيارة أو غيرها مما يفعله الناس، خوفا على صاحبها من جهة، وخوفا على من قد يمر به فيؤذيه من جهة أخرى.
قال رحمه الله: باب في النهي أن يطعت السيف مسلولا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطعت السيف مسلولا.
قوله هنا أن يتعاطى، أي أن يعطي بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم بعضا السيف مسلولا، أي قد أبرز من غمده الذي يكون فيه، فإن السيف قد يجعل في غمده وبالتالي لا يكون حده بارزا يخشى منه، وقد يكون مسلولا، أي أزيل من الغمد والبيت الذي يوضع فيه، وحينئذ يكون طرف السيف حادا فيخشى منه أن يصيب بحده أحدا من الناس فيجرحه. ثم روى فيه من حديث جابر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أي طلب من الناس أن يتركوا هذا الفعل، أن يتعاطى السيف مسلولا، وفي هذا اتخاذ إجراءات السلامة على ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب في النهي وقد السير بين أصبعين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا قريش بن أنس قال أنبأنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين.
السير الحبل الذي يوضع أو يصنع من الجلد ونحوه، ويكون دقيقا بحيث يكون لينا مرنا من أجل أن يتمكن من رمي السهام بسحبه ومطه. وقوله النهي أن يقد أي يقطع ذلك السير بين الأصبعين لئلا يعود على الأصبعين أو على صاحبه فيؤثر فيه. وفي هذا أيضا شيء من إجراءات السلامة. نعم.
قال رحمه الله: باب في لبس الدروع. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين ولبس درعين.
قوله: باب في لبس الدروع. الدروع ما يكون على البدن من اللباس التي من اللباس الذي يحمي من ضربات الأعداء، ويكون مرة من سلاسل الحديد ومرة من غيرها مما يكون فيه قدرة على تخفيف ضربة السيف. وقوله لبس الدروع أي هل يصح أو هل يشرع أن يلبس الإنسان أكثر من درع أو يكتفي بدرع واحدة. وروى عن السائب عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد، أي لبس درعين من أجل أن يقيه ذلك من ضربات الأعداء.
قال رحمه الله: باب في الرايات والألوية. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا ابن أبي زائدة قال أنبأنا يعقوب قال أنبأنا أبو يعقوب الثقفي قال: حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن رهوية قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض. قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال أنبأنا سلم بن قتيبة الشعيري قال عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء.
قوله: باب في الرايات والألوية. هذه أنواع من أنواع الأعلام التي تشاهد للقوم فيعرف بها من هم أصحاب تلك الراية. واتخاذ الراية والعلم في القتال كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. واللواء يكون لجميع الجيش، والراية تكون لكل قسم منه، وذلك أنهم كانوا في الجيوش في الزمان السابق يقسمون الجيش بحسب من يشارك فيه، فمرة بحسب القبائل، ومرة بحسب المناطق، ومرة بحسب التقسيم العسكري. ولذلك يفرقون بين الراية واللواء. قال: بعثني محمد بن القاسم ابن محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، لأن عندك لواء يكون لعموم الناس، وعندك راية تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في جزئه الذي يقاتل فيه المشركين. قال: فقال كانت سوداء أي ذات لون أسود، مربعة أي على شكل مربع من نمرة، نوع من أنواع الجلود أو الثياب التي تصنع منها تلك الرايات. والخبر فيه ضعف في إسناده. ثم أورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لواه كذا بدون همز، وفي بعض روايات السنن كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض، وهذا اللواء غير الراية السابقة، فهذه الراية هذا اللواء لعموم الجيش، وتلك راية لخصوص من يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه. ثم روى أيضا من والحديث أيضا لا يخلو من ضعف. ثم روى من حديث سماك عن رجل عن آخر بإسناد فيه جهالة لا يعول أو لا يثبت بها الخبر، قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، يعني ذات اللون الأصفر. فبعضهم قال هذا الخبر ضعيف فلا يعارض به ما سبق، وبعضهم قال بأنه قد تغير لونه بسبب طول مكثه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الانتصار. قال رحمه الله: باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أنبان الوليد قال أنبان بن جابر عن زيد بن أرطاه الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود: زيد بن أرطاء أخو عدي بن أرطاء.
قول المؤلف: باب في الانتصار برذل الخير والضعفاء، أي أن الله جل وعلا ينصر الجيش بسبب وجود الضعفاء الذين يكونون عاجزين، وبسبب وجود أراذل الخيل وأضعفها. وأورد المؤلف في حديث أبي الدرداء قال: أبغوني الضعفاء أي اختاروا لي وانتبهوا للضعفاء، فإنما ترزقون أي إنما يقدر الله جل وعلا لكم الأرزاق بسبب هؤلاء الضعفاء، وتنصرون بضعفائكم أي أن الله يجعل الضعفاء سببا من أسباب انتصاركم. ومن المعلوم أن الرزق والانتصار بيد رب العزة والجلال، وقد يجعلها في بعض عباده من عنده جل وعلا، فهو المتصرف في الكون. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. و هكذا فسر المؤلف الحديث بأن المراد به أن يخرج الضعفة مع الجيش، فيكون ذلك من أسباب انتصار الجيش، بينما فسره آخرون بأن المراد به أن من وقف مع الضعفة وأعطاهم وتفقد حوائجهم فإن الله عز وجل ينصره ويرزقه. ولعل هذا القول أظهر من الأول، لأنه هو الموافق لمقصود الشارع. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل ينادي بالشعار. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أنبانا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن. قال: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الله عليكم إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون.
قول باب في الرجل ينادي بالشعار، المراد بالشعار كلمة تكون رمزا يفرق فيه بين المسلم وغير المسلم في القتال، فيستعملون كلمة يميزون بها بين أصحابهم وغيرهم لئلا يترتب على قتالهم أن يقتل أحد من المسلمين من حيث لا يشعرون، وكذلك يفرق بين أقسام الجيش. وأورد المؤلف من حديث سمرة، وهذا الخبر فيه علتان: الأولى أن الخبر من رواية الحسن عن سمرة ولم يثبت أنه سمع منه إلا في أحاديث قليلة، ثم هو من رواية الحجاج ابن أرطاه وقد ضعفه كثير من أهل العلم وهو مدلس وقد عنعن هذا الخبر. فقال: كان شعار المهاجرين أي الكلمة التي يميزون بها أنفسهم عن غيرهم أن يقول عبد الله، وكان شعار الأنصار عبد الرحمن، وهاتان الكلمتان يميز بها المسلمون بعضهم من غيرهم. وأورد من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت، فهذه الكلمة تختلف ما بين واقعة وأخرى من أجل أن لا يعرفها العدو فيتكلمون بها. وفي هذا الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قائدا لبعض الغزوات. ثم أورد المؤلف من حديث المهلب قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم أي جاءكم العدو وأنتم في الليل وقد بتم ولم تشعروا به فليكن شعاركم، أي الكلمة التي تميزون بها أنفسكم عن غيركم أن تقولوا حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. وفي هذا تفاؤل بأن يكون العدو مخذولا غير منتصر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يسعدكم دنيا وآخرة وأن يكون معكم في الدارين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمرين؟
اختلف أهل العلم في طواف الوداع في العمرة، هل هو واجب من واجباتها أو أنه لا يجب ويكون أمرا مستحبا؟ وذهب طائفة إلى أنه من الواجبات، هو مشهور قول الحنابلة وقول طوائف من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قالوا هذا لفظ عام، كما يشمل الحاج يشمل كذلك المعتمر. واستدلوا عليه ثانيا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج أو اعتمر فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الحديث فيه هذه الزيادة أو اعتمر من رواية الحجاج بن أرطاه بإسناد عنعنه، وبالتالي فهي ضعيفة الإسناد. الحديث الأول إنما ورد في سياق الحج، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج. والقول الثاني بأن طواف الوداع ليس واجبا في العمرة، واستدلوا على ذلك بأن الأحاديث التي وردت في إيجاب الطواف إنما وردت في الحج، استدلوا عليه بما ورد في الخبر: من حج فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا دليل على اختصاص هذا الحكم بالحج. قالوا: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر عمرة القضية في السنة السابعة، وجلس بعد العمرة 3 أيام في مكة، ولم يؤثر عنه ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع. وهكذا قالوا بأن عمرة الجعرانة تماثلها. ومن ثم فإن الأولى بالإنسان قبل سفره بعد إتيانه بالعمرة أن يطوف للوداع، خصوصا إذا بقي مدة في مكة، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لعدم ثبوت الدليل الدال على إيجاب طواف الوداع على المعتمر. نعم.
ثابكم الله. سائلة من الجزائر تقول: هل صلاة المرأة في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، مع العلم أنها تخشى ألا تتيسر لها زيارة أخرى؟
العبرة في ترتيب الأعمال وبيان الفاضل من المفضول يعاد فيها إلى النص الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا قاله في حق المسجد النبوي، ومن المعلوم أن الصلاة في المسجد النبوي فاضلة، فهي بألف صلاة فيما عداه من المساجد، ومع ذلك حكم بأن صلاتها في بيتها خير لها. ومن ثم فالمعول عليه ما ورد في هذا الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة بعد صلاة الوتر؟
هل تجوز الصلاة بالليل بعد صلاة الوتر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ فالجواب نقول: نعم، يجوز له أن يصلي بالوتر، فقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين في ليله، فدل هذا على أن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام والتحتم. فمن صلى مع الإمام وانصرف بانصرافه في الوتر فقام من الليل وأراد أن يصلي فلا حرج عليه في ذلك.
ثابكم الله. يقول السائل: هل محبة الكفار كالزملاء في المدرسة والأصدقاء تدخل في المحبة الطبيعية؟
المحبة على أنواع. النوع الأول محبة مقصودة لذاتها، وهي محبة الله ورسوله، فهذه من الأمور المطلوبة، بل هي من الواجبات، ويجب على الإنسان أن يفعلها وأن يقدمها على محبة ما سواهما. وقد قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة الثانية محبة العمل الصالح، فإنها أيضا مقصودة مشروعة. والثالثة المحبة الإيمانية التي يحب فيها المؤمنون بعضهم بعضا، ومن أمثلة ذلك ما ورد في هذا الخبر في ما يكون من أسباب حلاوة الإيمان، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذه محبة على جهة العبادة والقربة. وأما ما ذكر من المحبة التي لا يتقرب بها لله من مثل محبة الإنسان لزوجته على غير جهة التقرب لله أو محبة القريب، فهذه من المباحات وليست من العبادات أو القربات. وقد قيل في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، بأن المراد أحببته، وقيل أحببت هدايته. ومثله في قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. فالمقصود أن هذا النوع من أنواع المحبة لا يتقرب به لله جل وعلا لذاته. نعم، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأصلح الله أحوال المسلمين، وجمع الله كلمتهم على الحق، وأصلح الله ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ولاة أمورهم، وجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.